والراجل كان بيتكلم قبل كده عن اللي احنا كنا بنتكلم ده، يعني عن نصرانية مكة لماذا انقرضت؟ وفي صفحة 145 يقول: الإسلام يغتال النصرانية واليهودية. الإسلام يغتال النصرانية واليهودية. وتحت هذا العنوان يقول: ألا يكون اليأس الذي رافق الحركات الفكرية في البلاد والذي جعل مؤرخي النصرانية يعتقدون بالموت نصرانية مكة وانقراضها يأس الحركات الفكرية؟ فلما يعتقدوا أنها ماتت المسيحية أو النصرانية. ثم يكمل قائلا: لقد فتح المسلمون مكة والمدينة وكانت غايتهم ألا يبقى في الحجاز كلها أثر للنصران. العبارة دي صعبة أوي. بيقول: لقد فتح المسلمون مكة والمدينة وكانت غايتهم ألا يبقى في الحجاز كلها أثر للنصرانية. عبارة قوية جدا. غايتهم ألا يبقى في الحجاز كلها أثر للنصرانية التي كانت تمثل الشرقيين جامة الحاكم الأجنبي أو غيرها. وليس هذا هو كل ما رموا إليه، فهنالك المعالم والآثار النصرانية واليهودية المنتشرة في المدن وكل التخوم والتلال التي إن ظلت قائمة ظل الخطر يحدق بالإسلام ويهدده. دي المعالم والأسرار بيخافوا من أشباح. فهناك المعالم والآثار النصرانية واليهودية المنتشرة في المدن وعلى التخوم والتلال التي إن ظلت قائمة ظل الخطر يحدق بالإسلام ويهدده. واستحال قيام الدولة الإسلامية. لقد أزيلت هذه المعالم والآثار كأنها لم تكن. شفت هم بيعملوا ايه دلوقتي ومن اي منطلق يفعلون. عايزين يزيلوا اي اثار، اي اثار للمسيحية. ليه؟ لان وجود مثل هذه الاثار خطر على الاسلام. ثم يكمل مصطفى جحا ويقول: عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان فيها مجموعات من السكان متباينة في عقيدتها، مختلفة في أهدافها، متفرقة في اجتماعاتها، كما كانت لديهم خلافات، بعضها قديم موروث وبعضها حديث موجود. وكان على رسول الله أن يحل هذه المشكلات جميعها بأن يزيل آثار الماضي ويوحد قلوب المسلمين ويوجد حلا المعضلة المالية ويؤلف بين سكان المدينة من مسلم الأوس والخزرج والمهاجرين ويجعلهم كتلة واحدة تقف في وجه اليهود فيما إذا أرادوا الغدر وهو دينهم في الحياة وأن يعاهدهم ما دام لم يظهر منهم شيء. ويكمل قائلا: واستمر محمد وأتباعه في مكة والمدينة يلاحقون كل من لم يدخل الإسلام طائعا راضيا. يلاحقون كل من لم يدخل الإسلام طائعا راضيا إما ليقتلوه وإما ليقصوه عن أرضه وبيته حتى تكون الدولة الإسلامية حتى تكون الدولة الإسلامية ما يسمح لها بالتوسع والانتشار. وأعلن رسول الله في دولته أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، فالأمة جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة بغض النظر عن انتمائها انتماء أبنائها من مجموعات من الأجناس أو الشعوب أو العروق وبغض النظر عن اللغة التي يتكلمها أفرادها واختلافها وبغض النظر عن كل شيء سوى العقيدة. ثم يضع جانبا عنوانا جانبيا هو الأخوة الواهية. فيقول: منذ ذلك الحين ساد الاعتقاد بأن المسلم هو أخو المسلم بالعقيدة الواحدة أيا كان هذا المسلم وحيثما وجد، وقد غطت تلك الأخوة الدينية العقائدية مساحات من الأرض بعيد مداها عليها شعوب مختلفة لغاتها ومتعددة ثقافتها وأهدافها ومشاعرها، من فارس إلى سوريا إلى المغرب إلى تركيا إلى مصر إلى موريتانيا إلى الهند إلى باكستان إلى أفغانستان إلى الصين والفلبين. لكن هذه الأخوة ليست كما نتوهم ولا كما يدعون، ففي كتب التاريخ والمراجع والمستندات والوثائق التي تم الكشف عنها ما يؤكد على أهمية السياسة والاقتصاد والقوى العسكرية المحاربة وما يتبعها من توسع وضرورة فرض السلطة والسيادة بالقوة من أجل نشر العقيدة. أساس الأخوة المزعومة والوحدة المفترضة والأمة التي لا تتكامل إذا لم تكن قائمة على وحدة اللغة والجغرافيا والتاريخ والثقافة والأهداف والمشاعر والآمال والآلام ووحدة المصير، وحيث لا تتغلب السياسة والقوة ومعهما الاقتصاد، لا مكان للعقيدة مهما تكن ولا أمل ببقائها. إنما الذي يؤسف له حقا هو أن نبقى مأخوذين بل مكسورين لذلك الشعار الذي طرحه محمد ابن عبد الله في القرن السابع، وهو: الأمة جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة على أرض ذات طبيعة واحدة لقبائل عربية ندرت الفوارق بينها. وكأنه الشعار قد طرح ليسود في كل مكان وحيد الآدم. ماذا فعلت العقيدة الواحدة بعد ما قبض محمد بعد موته؟ عملت ايه؟ العقيدة الواحدة أصبحت عقائد، أصبحت الحروب والفتن. فلا الإمبراطورية الإسلامية هي إمبراطورية مثل ما يحسب بعض المؤرخين، ولا الدول التي انبثقت عنها بعد تفسخها واندحارها عادت عن خطائها لتنظر فعلا لوحدة إسلامية تصلح ما أفسدته التجارب والأحداث والمصالح الاقتصادية والغايات السياسية العقيدة. إذا كنا نتكلم عن عصرنا الحاضر ويجب الكلام عليه ولو باختصار، فعلنا إلا أن نسأل أين هي وحدة العقيدة اليوم؟ لماذا لم تمنع العقيدة الواحدة الحرب العراقية الإيرانية؟ لماذا تركتم أفغانستان لقمة صائبة للروس السوفيت؟ طبعا مات قبل ما يشوف الأمريكان بيحرروا أفغانستان. لماذا قضية فلسطين لم تجد لها حلا حتى اليوم؟ صح. لماذا الإسكندرون لا يزال في قبضة تركيا؟ ماذا فعلتم وتفعلون لمسلمي الاتحاد السوفيتي والصين؟ لماذا المعارك التي تنتصر حينا وتشتعل احيانا بين دول المغرب العربي المسلمه ومسلمي افريقيا؟ ما الذي اجل اطلاق النار بين سوريا والاردن في المره الاخيره قبل ما يموت خيانة؟ هي العقيده الواحده ام التعهدات السعوديه التي قدمت لسوريا والنصائح الدولية منها على الأخص الأمريكية والسوفيتية؟ وكما اليوم كما في الماضي إفلاس استحكم بالعقل عندنا فسخينا حتى تكرشت بطوننا وتعطلت أذهاننا وشلت أحاسيسنا وترى العالم في تطور مستمر وحركة دائمة يتنقل من حضارة إلى أخرى، وإذا أصابنا منها طرف وضعنا أصابعنا في آذاننا ورحنا نصرخ ونولول بالغيرة، لا لغيرة الدين. العرب يزحف علينا، الغرب يزحف علينا ليسفه عقيدتنا، ليخزن نبينا وتراثنا وحضارتنا وكياننا وحقنا وسيادتنا وشرفنا وكرامتنا. والولا والولا صراخ. هل عرفت عن ماذا؟ ويجيب لنقرا ويقتبس بعض كلمات سيد قطب سيد قطب معروف، سيد قطب بتاع جماعة الإخوان المسلمين العمود الفقري فيها، اقتبس من كتابه بتاع معالم في الطريق الكلام الآتي عشان يورينا ليه الغرب بيتقدم والعالم الإسلامي بيتأخر وكل شوية يولول ويصرخ على الدين والنبي والعقيدة والحضارة العربية. فيقول إن الإسلام يتسامح، ده سيد قطب، إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غير المسلم أو من غير التقي من المسلمين في علم الكيمياء البحتة أو الطبيعة أو الفلك أو الطب أو الصناعة أو الزراعة أو الأعمال الإدارية والكتابية وأمثالها، ولكنه لا يتسامح في ان يتلقى اصول عقيدته لا يتسامح في ان يتلقى اصول عقيدته ولا مقومات تصوره ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيه ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه ولا منهج مجتمعه ولا نظام حكمه ولا منهج سياسته ولا محيات فنه وأدبه وتعبيره لمصادر غير إسلامية ولا أن يتلقى من عن غير مسلم يثق في دينه وتقواه في شيء من هذا كله. انتهى كلام سيد قطب ويعلق لك مصطفى زحى قائلا هل بعد من افلاس افظع وابشع مما حل بنا؟ في اكثر من كده بقى افلاس؟ ثم يقتطف ايضا كلام من سيد قطب ويقول ومع ذلك فليس الذي سبق هذه الفتره رايا لي حبيه ان الامر اكبر من ان يفتي فيه بالراي انه اثقل في نظام الله من ان يعتمد المسلم فيه على رايه وانما هو قول الله وقول نبيه تحكم في هذا الشان يقول الله عن الهتة في النهائي لليهود والنصارى في شأن المسلمين بصفة عامة. نعم رد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أراد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعدما تبين لهم الحق. وانتهى كلام سيد قطب ليبدأ التعليق مصطفى جح يقول إن صاحب هذا القول والذين على شاكلته لفي اختلاف لا شفاء منه غربة كئيبة ومريبة يعيشها معظم كتابنا ومفكرينا لقد أفنى أكثر رجالنا فسقطوا في مستنقع العقيدة فأصابتهم ريح منكنة. ويقول رسول الله برضو من كلام سيد قطب بقى لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لم يهدوكم وقد ضلوا. شفت بقى لما يجي الحوارات والمناظرات هذه بقى اللي بيحركهم بقى لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. تفتكر يعني بيخش عشان يسألوا؟ لا، هم مقتنعين أن النصارى لم يهدونكم وقد ضلوا. يقول رسول الله لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. رسول الله يعني بيقول أن موسى لو كان يجد كان حيتبع رسول الله محمد. ومن ثم يكون من الغفلة المزرية الاعتماد على مناهج الفكر العربي وسيد قطب بيكمل ده وعلى نتاجه كذلك في الدراسة الإسلامية ومن ثم يجب الحيطة كذلك في أثناء دراسة العلوم البحث التي لا بد لنا في موقفنا الحاضر من تلقيها من مصادرها الغربية من أي ظلال فلسفية تتعلق بها لأن هذه الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملة وللتصور الإسلامي بصفة خاصة وأي قدر منها يكفي لتسميم الينبوع الإسلامي الصافي. وبهذا ينتهي كلام سيد قطب ليبدأ تعليق مصطفى جحا على هذا الكلام فيقول شهادة أخرى من رجل سقط أيضا في مستنقع العقيدة ونسي أن هنالك شمسا وقمرا ونجوما وكواكب وشعوبا تتزاحم على نور الشمس والهواء والطبيعة وما تحتوي هذه الطبيعة. والدكتور مصطفى محمود القائل، وعم جايب كلام بقى من كلام مصطفى محمود. مصطفى محمود بتاع العلم والدين يقول: الإسلام يقدم للعصر المادي باب النجاة الوحيد والحل الوحيد والمخرج الوحيد، فهو يقدم عليه كل تراثه الروحي دون أن يكلفه أن ينزل عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادي، بالإسلام. وكل ما يريده الإسلام هو أن يحقق الاقتران الناجح بين المادة والروح، ما حصلش، لتقوم مدنية جديدة فيهما مدنية القوة والرحمة، حيث لا تكون القوة المادية نسخا معبودا، وإنما تكون أداة ووسيلة في يد القلب الرحيم. يا عيني، إيه ده كله الفلسفة دي يا ترى؟ يا عم ما أنت فلسفة تشفها يا عم. على القوة المادية تكون وسيلة في يد القلب الرحيم، وبذلك تكون دولة الإنسان الكامل. قابلني، قابلني دكتور مصطفى محمود، رحلتي من الشك إلى الإيمان. وينتهي كلام مصطفى محمود ليبدأ كلام وتعليق مصطفى الضحى. ماذا يقول سيد قندس السلفي المغرق 36 سنة ومصطفى محمود التوفيقي وجميع الذين سقطوا في بغرة العقيدة؟ لو نقلنا إليهم رأيا للفيلسوف هربرت مارك يورج القائل: سوف أصبح مصابا بجنون العظمة لو أننا اعتبرت أن من واجبي أن أكتب وصفات إن الناس يسمعون تاريخهم الخاص، وهذا التاريخ ذاكر بالحوادث والمصادقات لما لا يمكن التنبؤ به. ثم يعلق مصطفى جحا قائلا: لكل شعب حق في ان يصنع تاريخه، واذ نفرض على الناس باسم الاسلام لا نتاجة او نمط عيش او نظاما، فانما نكون قد اسقطنا هذه الناس في بؤرة العقيدة. واما القول بان الفلسفة التي هي في ظلالها تتفيأ العلوم البحتة هي فلسفة معادية للتصور الاسلامي، طبعا من تفلسف تفسف، وانما هو الكبت عين والظلم عين والجهالة التي ما بعدها جهالة والافتراء على الانسان والحقيقة. ثم يختم بهذه العبارة: ما احوجنا الى فلسفة تنفت هذا المستنطع الملعون. صدقوني صدقوني الرجل ده كان يستاهل اكثر من اللي اتعمل فيه حقيقي. لو اي مسلم يغار على دينه يسمع الكلام ده مبتسم ده يروح يقتله، ده انا خايف يروح يلبسوا قبره ويحرقوه في القبر بعد ما بنقرا الكلام بتاعه ده. ما احوجنا الى فلسفه تمسك هذا المستنقع الملعون وتخرج اولئك الذين سقطوا فيه الى الشمس الى النور الى الحياه كي تطهرهم من العصومه التي فيها يسبحون. شيء قوي 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 جدا قوي جدا، يستاهل فعلا الاكل اللي اكله الراجل ده من اجل هذه الاطفال الحره، لانه جريء اكثر من اللازم وبيتكلم الحق ولا يهاب انسان مستنقع ملعون. حفره مثلا، كل انسان يحبس نفسه في هذا الفكر ولا يفتح قلبه وعقله وذهنه ليرى غير ما يؤمن به، يشوف يسأل يعرف يبحث يدور. وربنا خلق للإنسان عقل عشان ايه؟ عشان خاطر يبصره ولا عقل عشان خاطر يفكر فيه، يفكر بيه. لهذا نحن ندعو أحباءنا المسلمين بس فقط أن يفكروا هل هذه الأمور هكذا أم لا.